بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة تأليف الإمام العارف بالله أبي المواهب سيدي عبد الوهاب الشعراني رحمه الله ونفعنا به وبكم وبجميع الصالحين في الدارين آمين، رضي الله عنكم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لكل سورة حظ من الركوع فاركعوا في كل سورة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد أن لا يخرج أمنه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كانت السورة إذا كانت أكثر من 30 آية تسمى المئين كحاميم الأحقاف، المئين كحاميم الأحقاف ونحوها. قال شيخنا رضي الله عنه: وقد اعتبرنا الألف الأولى من القرآن بالفاتحة إلى قوله تعالى في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. الألف الثاني إلى قوله تعالى في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. والألف الثالث إلى آخر سورة الشعراء. والألف الرابع إلى آخر سورة الصافات. والألف الخامس إلى آخر سورة الواقعة. والألف السادس إلى آخر سورة الغاشية. هذا هو العدد المتفق عليه بين القراء، وما زاد فمختلف في عدده والله أعلم. قالت أم سلمة رضي الله عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ثم ينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما نام، ثم لا ينام قدر ما صلى، ثم يصبح. وكانت قراءته صلى الله عليه وآله وسلم مفسرة حرفا حرفا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ في الليل فصلى ثم اضطجع ونام لا يجدد له وضوءا من النوم، ولو نفخ فكان لا يتوضأ إلا إن أحدث من غير النوم. وكانت عينه تنام ولا ينام قلبه. وفي رواية عنها: ما من نبي نام إلا استنبه قلبه ولا نام قلبه إلا استيقظت عيناه. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى كان أكثر صلاته جالسا، ولم يكن قبل ذلك يصلي في قيام الليل جالسا قط، ويقول: أفضل الصلاة طول القنوت، يعني القيام. وكان يطيله على الركوع حتى تورمت قدماه وساقاه، ويقول إذا سئل عن ذلك: أفلا أكون عبدا شكورا. فقالت عائشة رضي الله عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يجمع بين القيام والجلوس في ركعة واحدة، فكان يقرأ وهو جالس، حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم يركع، وكثيرا ما كان يقرأ ويركع وهو جالس. قالت رضي الله عنها: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فكان إذا قرأ وهو قائم يركع ويسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد يركع ويسجد وهو قاعد، لا يحدث للركوع قياما. وتهجد عمر رضي الله عنه طول ليلته بقراءة الفاتحة، فقال له شخص من جيرانه: رأيتك الليلة لا تزيد في قراءتك على الفاتحة ثم تركع. فقال له عمر رضي الله عنه: ثكلتك أمك، أليست تلك صلاة الملائكة عليهم السلام؟ وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من نام إلى الصبح لم يصلي من الليل فذلك رجل بال الشيطان في أذنه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من عجز عن قيام الليل فليقل إذا تعار من الليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن قال ذلك ثم استغفر أو دعا استجيب له، والله سبحانه وتعالى أعلم.
اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون واغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسانه خير برية عبده وحبيبه وصفوة سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوة الرحمن في خليقته وآلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر ما يتعلق بالقيام في الصلاة، قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول لكل سورة حظ من الركوع فاركعوا في كل سورة. وهنا جاء كلام أهل العلم والفقه، هل يمكن أن يجمع بين سورتين وثلاث في قيام واحد قبل أن يركع أو بعد كل سورة يركع أولا؟ والأمر فيه سعة، فقال الشافعية: لا بأس أن يجمع بين سورتين والثلاث ما ورد ذلك في عدد من الأحاديث. وحمله الحنابلة على صلاة النافلة، فقالوا: في النافلة يجمع بين سورتين والثلاث والأربع، أما في الفريضة فلا يصلي قبل الركوع بعد الفاتحة، فلا يقرأ قبل الركوع بعد الفاتحة إلا سورة واحدة، فإن قرأ سورتين وأكثر فالروايتان عن الإمام أحمد، قيل يقرأ وقيل لا يقرأ. كذلك يقول الحنفية والمالكية أنه في الفرض لا يقرأ إلا ركعة إلا سورة واحدة، فيقرأ أن يزيد على السورة في الفرض، ولا يقرأ ذلك في النفل، فيقرأ السورتين والثلاث قبل الركوع. وهكذا فحملوا الأحاديث التي فيها قراءة صلاة لعدد من السور على أن ذلك كان في النافلة، فلم يفرق الشافعية بين الفريضة والنافلة، فقالوا يمكن أن يقرأ عددا من السور أو أن يقرأ سورة واحدة بعد الفاتحة، لأنه أيضا السورة أفضل من بعض السورة ولو طال البعض. ومما يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قد يفتتح في الصلاة سورة، فهذا في الفرض أيضا، فيكملها يقرأ بعضها أو الحظ الوافر منها، فثم يكمل الباقي في الركعة الثانية. وهكذا لهم نظر واجتهاد في الاقتصار على بعض السورة، أن يقرأ بعض سورة ثم يركع، والمنقول أنه صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله أنه إنما يقرأ سورة كاملة أو يقسمها بين الركعتين. كذلك قراءة القرآن كله، يقول الحنابلة في الفرض يقرأ لأنه لم ينقل ولأن فيه تطويل، وفي غير الفرض لا بأس به كما جاء عن بعض الصحابة كمثل سيدنا عثمان أنه يقرأ القرآن في ركعة واحدة. وهكذا الاقتصار على بعض السورة بعد الفاتحة، الإمام مالك رأى في ذلك في رواية عنه الكراهة، أنه يكره أن يقتصر على بعض سورة. كذلك يكره الحنفية أن يقرأ في الركعة الأولى آخر سورة ثم يقرأ في الركعة الثانية آخر سورة أخرى ثانية، وقالوا لا بأس أن يقرأ من نفس السورة ويكملها في الركعة الثانية سواء. وأما الشافعية والحنابلة فلا كراهة عندهم في قراءة بعض السورة، وعموم قوله فقرأوا ما تيسر منه فسورة أو بعض سورة. ولكن قال الشافعية سورة كاملة أفضل من البعض ولو طال، ولو كان ذلك البعض أطول. يقول قال ابن عباس ما أراد أن لا يحرج أمته بموالاة سور كثيرة في الركعة الواحدة، وقال يمكنكم أن تركعوا بعد كل سورة، لكل سورة حظ من الركوع فاركعوا في كل سورة. يقصد ابن عباس أنه لم يلزمهم بذلك، وإنما أراد أن لا يحرجهم وأن يخفف عليهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من قام بعشر آيات، يعني قام في الليل فصلى فقرأ عشر آيات لم يكتب من الغافلين، خرج من دائرة أهل الغفلة بقراءة عشر آيات في صلاة الليل. ومن قام بمائة آية كتب من القانتين. قال تعالى والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصامتين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقوموا لله قانتين، أي خاشعين خاضعين متذللين. قال من قرأ من قام بمائة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين الذين ينالون القنطارات من الثواب. والثلاثمائة رطل قال قنطار. ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. كان ابن مسعود أنه يقول كانت السورة إذا كانت أكثر من 30 آية تسمى المئين، يعني من ذوات المئة كحاميم الأحقاف ونحوها. قال شيخنا رضي عنه وقد اعتبرنا الألف الأولى الألف الأولى من الآيات، من قام بألف آية من أول القرآن من الفاتحة إلى قوله تعالى في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا اذكروا الله كثيرا، فهذا ألف آية. من قام بألف آية كتب من المقنطرين. في الألف الثاني من قوله تعالى في يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا في الأنفال إلى قوله تعالى في سورة الكهف واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. والألف الثالثة من هذه الآية من سورة الكهف إلى آخر سورة الشعراء. والألف الثالثة أو الألف الرابع من آخر أول سورة النمل إلى آخر سورة الصافات. والألف الخامس من سورة صاد إلى آخر سورة الواقعة. الألف السادس إلى آخر سورة الغاشية، فهذه 6000 آية. قال هذا هو العدد المتفق عليه بين القراء وما زاد في مختلف. كم باقي بعد 6000؟ فقيل 666 وقيل أقل وأكثر في عدد من الاختلاف في عدد الآيات. كما قال أيضا أنه إذا قرأ من سورة تبارك إلى سورة الناس فإنها تكون 100,000 آية. ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، يعني الذين يؤتون الأجور الكثيرة الكبيرة الواسعة. كان ابن مسعود يقول وقالت أم سلمة رضي الله عنها وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام ثم ينام قدر ما صلى ثم يصبح. تذكر غالب ما يكون من قيامه في الليل صلى الله عليه وسلم، فإنه يبدأ بالصلاة صلوات عدد من الركعات قبل النوم ثم ينام قدر ما صلى ثم يصلي قدر ما نام، مرتين يقوم ثم يقوم للفجر صلى الله عليه وسلم، وكانت قراءته مفسرة حرفا حرفا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ في الليل فصلى ثم اضطجع ونام لا يجدد له وضوءا من النوم، فإن الأنبياء ما ينتقد وضوءهم من النوم لأنه تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم، ولهذا قال لا يجدد له وضوءا من نومه ولو نفخاه، فإن أخرج النفس والهواء من فمه وهو نائم، فكان لا يتوضأ إلا إن أحدث من غير النوم. أما النوم ما ينقض وضوءه عليه الصلاة والسلام، وكذلك الأنبياء. وكانت عينه تنام ولا ينام قلبه، فإنه تنام عيناي ولا ينام قلبي، يقول عليه الصلاة والسلام في رواية عنها، يعني أم سلمة، ما من نبي نام إلا انتبه استنبه قلبه. وأما قوله ما يروى في هذه الرواية من قوله لا نام قلبه إلا سقطت عيناه، يعني تخفف عنه ما يعتريه من الشهود والحضور مع الله. فإذا خف فتستيقظ العين للقيام بالمهام من التبليغ والإنذار والتبشير وغيره من شؤون الحياة، وإلا فهم على الدوام لا تنام قلوبهم. وقالت عائشة رضي الله عنها ما مات صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاة جالسا، أي في الليل، صلاة قيام في الليل جالسا في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن قبل ذلك يصلي في قيام الليل جالسا قط، بل كان وهو قد جاوز 60 يصلي من الليل قائما، فلم يكن يجلس ويصلي من جلوس، حتى كان في السنة الأخيرة وما ناله من الضعف كان يصلي بعض القيام في الليل جالسا وبعضه قائما. ويقول أفضل الصلاة طول القنوت، والمراد بالقنوت هنا القيام، أي طول القيام، أفضل الصلاة طول القنوت. ومن هنا قال أكثر الفقهاء أن إذا كثرت عدد الركعات فهو أفضل، أو طول القيام أفضل. فإذا استوت في الطول فالكثير من الصلاة أفضل من القليل، ولكن المفاضلة بين طول القيام وكثرة الركوع والسجود إذا الزمان واحد. فالحنفية والشافعية وفي أحد القولين عند المالكية كذلك، وفي قول عند الحنابلة، إلى أن تطويل القيام أفضل من تكثير الركعات. أنا إذا كان مدة الصلاة نصف ساعة، ولكن هذا صلى فيها أطال القيام ركوع أطال القيام فصارت 4 ركعات، وهذا في النصف الساعة صلى 8 ركعات وعشر ركعات والوقت واحد. فالأكثر قالوا أن طول القيام أفضل من تكثير الركعات، لأن لهذا الحديث أفضل الصلاة طول القنوت، فكما رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره طول القيام. وفرق بعضهم بين الليل والنهار، فقال إن طول القيام في الليل أفضل وكثرة الركعات في النهار أفضل، وهذا فيما يكون من النفل المطلق، عما ما جاء فيه عدد عن الشارع فالعدد هو الأفضل. فإن كان مثلا صلاة الضحى فالثمان هي أفضل أنها مطلوب، ومثل صلاة الوتر فالـ11 أفضل. فإذا صلى هذا 11 في مدة النصف الساعة مثلا، وصلى الثاني في مدة النصف ساعة 5 ركعات، فصاحب الـ11 أفضل، لأن الـ11 مطلوبة في الوتر. وكذلك الرواتب، فما جاء فيه عدد عن الشارع فحيازة العدد أفضل من بعض العدد وإن كان أطول. وأما النفل المطلق فهذا الذي ذكرنا إذا استوى الوقت فهو الكثير من الصلاة أفضل من القليل إذا استوت في الطول. وأما المفاضلة بين الركوع والسجود فقد علمت ما قال الحنفية والشافعية وقول عند المالكية وقول عند الحنابلة أن طول القيام أفضل من عدد الركعات من تكثير عدد الركعات. وبطول القيام تكثر تطول القراءة تكثر القراءة. وأما بكثرة الركوع والسجود يكثر التسبيح. هو القراءة أفضل من التسبيح التلاوة القرآن. فلهذا كان طول القيام أفضل. كذلك جاء عند بعض الشافعية يقول إن صلى قائم فالقيام أفضل طول القيام أفضل. أما إن صلى النافلة فهو قاعد فكثرة العدد أفضل لأنه كله قاعد في ماشي فيه قيام فيكثر الركعات والسجدات أفضل. أيوة يقول أفضل الصلاة طول القنوت يعني القيام. كان يطيل على الركوع حتى تورمت قدماه وساقاه صلى الله عليه وسلم من طول القيام. يقول إذا سئل عن ذلك تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. نعم يأتي عند الحنابلة والقول الأظهر عند المالكية وبعض الشافعية أن كثرة الركوع والسجود يعني كثرة الركعات أفضل من طول القيام. قالوا لقوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولقوله صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود لله تعالى. وكذلك قوله للصحابي أعني على نفسك بكثرة السجود. وفي قول ثالث عند الحنابلة أنهما سواء طول القيام أو كثرة الركوع والسجود ما دام الوقت واحد فهما في الفضل سواء لتعارض الأدلة. وهكذا جاء عن إسحاق بن راهوية وكذلك ما ذكرنا عن بعض الشافعية أن تكثير الركوع والسجود في النهار أفضل وطول القيام في الليل أفضل. ما ورد عن صلى الله عليه وسلم يطيل القيام في الليل ولا تتجاوز عدد ركعاته في غالب الليالي عن 13 ركعة صلى الله عليه وسلم. ونعم العبد الشكور حبيبنا محمد بدر البدور صلى الله عليه وسلم. وقالت عائشة أنا رأيت صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يجمع بين القيام والجلوس في ركعة لما أسن وكبر وتقول فكان في الركعة الواحدة يصلي بعضها جالسا وبعضها قائما. قالت فكان يقرأ وهو جالس حتى إذا أراد أن يركع إذا قرب الركوع قام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم يركع. وكثيرا ما كان يقرأ ويركع وهو جالس. قالت الله عنها وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا فكان إذا قرأ وهو قائم يركع ويسجد وهو قائم وإذا قرأ وهو قاعد يركع ويسجد وهو قاعد لا يعيد الركوع قياما. ولكن في بعض الأحوال إذا قرأ عدد من الآيات كثيرة وهو قاعد قام فقرأ 30 آية أو 40 ثم ركع. قال وتهجد عمر رضي الله عنه طول ليلته بقراءة الفاتحة ليلة من الليالي وأخذ يتأمل معاني الفاتحة يكررها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يكمل ويرجع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ويرجع. كان يسمع بعض من حواليه. قالوا شخص من جيراني رأيتك الليلة لا تزيد في قراءتك على الفاتحة ثم ترجع. وقال له عمر رضي الله عنه ذاكرتك أمك أليست تلك صلاة الملائكة عليهم السلام. لازم يقول وكان صلى الله عليه وسلم يقول من نام إلى الصبح لم يصلي من الليل فذلك رجل بال الشيطان في أذنه. لا إله إلا الله. وجاء إذن في الحديث أنه ذكر له صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح لم يستيقظ حتى طلع الفجر، قال ذاك بال الشيطان في أذنه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من عجز عن قيام الليل فليقول إذا تعرى من الليل، إذا فارقه في أثناء الليل النوم وانتبه من نومه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال فمن قال ذلك ثم استغفر أو دعا استجيب له. الله سبحانه وتعالى أعلم. رزقنا الله قيام الليل ورزقنا الله الحظ الوافر من الصلاة، واجعل قرة أعيننا في الصلاة كما جعلها قرة عين حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأسعدنا بأعلى السعادة وأصلحنا الغيبة والشهادة وفرج كروب المسلمين ودفع السوء عنا وعنهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
تحسب الألف الآية سواء كرر آيات أو سرد آيات، إذا كرر سورة حتى بلغت عدد الآيات ألف فهي ألف آية. المتقي لرحمة الله الشيخ عثمان يدعو أن الله يفعله المردرات بالدرجات ويخلفه فينا وفي أهل الملة والأمة بخلف صالح ويجعل قبره روضة من رياض الجنة ويجعله من عذابه وقاية وجنة، وأن الله سبحانه وتعالى يرفع له الدرجات لديه والمنزل عنده ويتقبل جميع حسناته وضعفه لما لا نهايه وتجعل مسلم بلاده وجعل مستقر روحه في الفردوس الأعلى وإلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.